بودكاست إذاعة قطر.
روايات
عالمية.
قيلولة الثلاثاء.
المعطف.
رسالة في قنينة
عن الحب والظلال.
روايات مدادها الإنسان،
تجوب حروفها الأزمان،
لترسم موقف الحيرة
وترفع راية الفرسان. روايات عالمية،
يرويها لكم أحمد فاخوري، يخرجها محمد حجازي. من الأدب السويدي. الأب للأديب أوغست سترينبرغ.
يجسد شخصياتها
علي ميرزا،
خالد الحمادي،
منى أبو النجا،
علي الخلف،
حنان صادق.
ولد جون أوغست سترينبرغ في 22 من يناير من عام 1849 للميلاد بالعاصمة السويدية ستوكهولم. ولد لأسرة فقيرة، وكان الأب قاسياً شديداً، مما جعل من سترينبرغ شخصاً عصبياً حاد المزاج. ثم ظهرت بوادر اهتمامه بالأدب في مرحلة الشباب، فكتب عدداً من الروايات والمسرحيات نشرت جميعها قبيل وفاته في 14 من مايو عام 1912 للميلاد. ومن أشهرها الكراس الأحمر، الآنسة جوليا، الطريق إلى دمشق، سونات الأشباح، ومسرحية الأب. نشرت مسرحية الأب سنة 1887 للميلاد لتتصدر أعمال سترينبرغ في خصومته للمرأة، حيث تحاول الزوجة السيطرة على زوجها والتحكم في قراراته، فتوحي إليه بأنه ليس هناك ما يؤكد أن بيرتا ابنته، لكي تهزمه نفسياً. ولقد أصبحت هذه العقدة الدرامية مصدر إلهام لعدد من المبدعين، فتناولتها أعمالهم في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة بمختلف لغات العالم.
أدولف، أما زلت مشغولاً بهذه الاختبارات التي تجريها على المعادن؟ إن الضيوف قد حضروا منذ نصف ساعة.
عزيزتي لورا، تعلمين أنني لا أحب أن يدخل أحد معملي على حين غرة، فإنني أتعامل مع مواد كيميائية شديدة الخطورة، كما أنني لا أحب تلك الأمسيات التي تمتلئ بأحاديث النساء.
إذن فإنك مصر على إحراجي أمام ضيوفي.
ها قد ذكرت الحقيقة يا زوجتي الغالية. ضيوفك، ما شأني أنا بالحديث عن أحدث صيحات الموضة الباريسية أو آخر أخبار الكونتيسة فيلادور وغيرها؟
إن أبي والطبيبة أوسترمارك موجودان ضمن المدعوين.
بعد الانتهاء من التجربة سأخرج لهما، فلا أستطيع أن أضيع كنزي الثمين.
كنزك الثمين؟ لو أن ما تقوم به يدر عليك ربحاً، ما منعت في استمرار تجاربك العبقرية على المعادن.
تمانعين أو تقبلين، الأمر كله لا علاقة لك به، وأرجو مجدداً لا تتدخلي فيما أقوم به، كما أرجو أن تغلقي خلفك باب المعمل.
حسناً يا أدولف، حسناً.
لورا، فلترسلي لي ابنتي العزيزة بيرتا، فإنني سأقوم بتجربة سوف تتعلم منها الكثير.
فلتبعد ابنتي عن عالمك هذا، إنني أريد لها أن تكون سيدة مجتمع راق مثل أمها.
أي مجتمع هذا الذي تقصدين؟ ها؟ مجتمع أحاديث النسوة؟ فلترسلي بها إلي كي تصبح شيئا مختلفا، شيئا له قيمة ينتفع بها.
أما يزال زوجك العزيز أدولف مشغولا بتجاربه يا لورا؟
أظنه لن ينتهي منها هذه الليلة يا أبي.
إذن فلننتظر بحثا علميا جديدا بمجلة المدينة عن عالم المعادن.
ثم توضع هذه المجلات كسابقتها على الأرفف أيها الطبيب أوستر مارك، حتى تعتليها الأتربة أو تأكلها الفئران.
إن الأبحاث التي يكتبها السيد أدولف تنم عن عقل ناضج ووعي مستنير.
صادقت أيها الطبيب أوستر مارك، أنني أتمنى أن أستفيد من عقلية زوج ابنتي في الاستثمار بالعمل في المناجم التي أملكها، بل وعرضت عليه أن يكون شريكا لي في الربح، ولكنه يرفض زاعما أن دوره هو الكشف العلمي عن طبيعة المعادن وليس استخراجها لكسب المال.
إنه مريض بحبه لما يسميه البحث العلمي.
تقصدين أنه شغوف بالبحث العلمي يا سيدتي، وهذا أمر أحسبه جيدا.
الأمر يتجاوز الشغف يا سيدي، إنه يصبح عصبيا يثور لأتفه الأسباب، بل إنه يكاد أن لا أريد أن أذكر لكم بعض التفاصيل حتى لا يصبح العالم الكبير شخصا مجنونا في نظركم.
أسمعك جيدا يا أمي الحبيبة، ولكن تفهمي جيدا ما أقول. أمي، إن بقاء ابنتي بيرتا بالقرب من مجتمع أمها سيجعل منها فتاة تافهة على غرار النساء اللواتي ستكون معهن. نعم، فيما لو أدخلتها مدرسة داخلية وتعلمت العلوم الحديثة لأصبحت كما أنشد لها.
بقاء ابنتي معي سيجعلها تافهة. أأنا امرأة تافهة يا أدولف؟ ها؟ وكيف تتخذ قرارا يخص ابنتي دون مشورتي؟ سألقنك درسا لن تنساه يا أدولف.
نعم يا أمي، ولكن بيرتا ابنتي، وأنا وحدي المسؤول عن التخطيط لمستقبلها. أمي أرجوك ألا تناقشيني في هذا الأمر.
أخيرا خرجت من معملك يا أدولف.
كان يوما مرهقا يا عزيزتي لورا، وإنني لا أرنو إلى نوم عميق.
لك ما شئت، ولكن أود أن أخبرك بأنني سأصطحب بيرتا غدا في زيارة لبيت السيدة دولسبيرا وقضاء نهار الغد هناك.
فلتذهبي أنت كما شئت يا لورا، أما ابنتي بيرتا فسأصحبها غدا إلى مدرسة العلوم بالمدينة تمهيدا لإلحاقها بالدراسة في القسم الداخلي.
أهكذا تتخذ قرارا يحدد مصير ابنتي دون إذني؟
إذنك؟ أعلم أنك سترفضين الدراسة العلمية لابنتي.
هي ابنتي يا أدولف.
وهي ابنتي أيضا يا لورا.
هكذا تظن؟
ماذا؟ أظن؟ هل ما سمعته صحيحا؟ أقلت هكذا تظن؟
إنك على يقين من صحة ما سمعت، ولكنك ترفض أن تستوعبه.
لورا، ما الذي تعنين بكلماتك هذه؟
يبدو أن عبقريتك العلمية تقف عاجزة أمام بعض الحقائق البسيطة.
وما هي تلك الحقائق يا لورا؟
الشيء المؤكد هو أن بيرتا ابنتي أنا، وأنا التي أقرر مصيرها، أما غير ذلك فهو على سبيل الاحتمال.
احتمال ماذا؟ لورا، كلماتك مبهمة.
بل واضحة، واضحة جدا، لدرجة أنك لا تستطيع أن تراها.
صباح الخير يا سيد أدولف.
طاب صباحك يا آنسة مارغريت. إن لورا ليست بالمنزل، فلقد ذهبت لقضاء نهار اليوم عند السيدة دولسبيرا. يمكن أن تلحقي بها هناك.
حسنا، سأعود إلى المنزل، فلا أريد إفساد يومها.
ما بك يا آنسة مارغريت؟ يبدو عليك الإرهاق الشديد.
بعض المشكلات يا سيدي.
هل يمكنني تقديم المساعدة؟ إنك من عائلة كريمة أعتز بصداقة معظم أفرادها.
سيد أدولف، إنني في ورطة كبرى، وإنني على يقين أنك ستساعدني، فهل لي أن أتحدث معك بعد الوقت؟
بالطبع، على الرحب والساعة، ولكنني سأخبر ابنتي بيرتا بانشغالي عنها بعض الوقت، فهي كانت تستعد للخروج معي إلى المدرسة العلمية بالمدينة.
اكتشف أودلف الطامة الكبرى في حياة الآنسة مارغريت، فهي تحلم في الزواج، وهو الآن يتهرب منها، وقد أصبحت سمعة عائلتها في خطر شديد. فتعهد أودلف أن يتحدث مع هذا الرجل وأن يكتم أمرها، لكن الهواجس بدأت تتلاعب به. كما كان لدخول الآنسة مارغريت إلى بيته في غياب زوجته لورا مثار شكوك منها تجاهه.
هل كانت الآنسة مارغريت هنا صباح اليوم يا أدول؟
جاءت لزيارتك فلم تجدك يا لورا، فعادت أدراجها.
ولكنها دخلت البيت معك وقضيتما بعض الوقت.
إنك لم تعطيني الفرصة لأكمل جملتي يا لورا. إنها عادت أدراجها بعد أن دعوتها لتناول فنجان من الشاي بمكتبي.
من المؤكد أن ما أفكر فيه هو الصحيح. هكذا تراني يا أدولف، امرأة تافهة لا يجب أن تحدد مصير ابنتها، وغبية لكي تصدق ادعاءك الكاذب. من المؤكد أن علاقة ما تربطك بمارغريت.
يا لك من رجل مهذب خلوق يا سيد أدولف. أمن أجل حماية هذه الفتاة طلبت لقائي على هذا النحو؟
بل من أجل الحفاظ على سمعة عائلة من أكبر عائلات ستوكهولم يا سيد نوجت، وأنت تعلم ما فعلته بها، ولذا يجب أن تتحمل نتيجة فعلتك وتتقدم للزواج منها.
زواج؟ وأكون أبا لطفل لست متأكدا أنني أبا؟
كفى، إنك مجرم آثم ويجب أن تنال عقابا رادعا.
مجرم آثم؟ لأنني أذكر لك حقيقة واضحة، واضحة لدرجة أنك لا تستطيع أن تراها.
واضحة جدا لدرجة أنك لا تستطيع أن تراها.
واضحة.
ماذا بك يا أدولف؟ هل يحدثك شخص ما لا أراه وتطلب منه أن يكف عن الحديث؟
لورا 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 أخبريني أخبريني يا لورا.
لماذا أخبرك؟
أخبريني بالحقيقة.
دوما تكون الحقيقة واضحة، واضحة جدا لدرجة أنك لا تستطيع أن تراها.
نفس الكلمات نفس الكلمات نفس الكلمات نفس الغموض. لورا لورا فلتكاشفيني بالأمر. هل بيرتا هي ابنتي؟
تقصد ابنتي؟
أقصد ما قلته. لورا لورا، من هو أبو بيرتا؟ من هو أبو بيرتا؟ ها؟ من هو أبوها؟ أجيبي أجيبي أيتها المرأة.
إنه مصاب بحالة شديدة من الهياج يا سيدي الطبيب، يردد كلمات عجيبة واتهامات باطلة. إنه يقول إن بيرتا ليست ابنته.
أيتهمك بالخيانة؟ هل أصيب بالجنون؟
يبدو هذا يا أبي.
فلتتمهل قليلا، سوف أدخل إليه غرفته وأرى حالته.
قد يكون في حالة هياج خطر يا أوستر مارك، فهل أستخدم لك بعض المساعدين كي يسيطروا عليه؟
إنني أعرف قواعد عملك طبيب يا سيد أوغست، فاسمح لي بأن أمارسها كما ينبغي. وأنت يا سيدتي؟
في خدمتك يا سيد الطبيب.
فلتخبريني بكل شيء حدث للسيد أدولف خلال الأيام الماضية.
لا شيء يا سيد الطبيب، هو دوما مشغول في معمله، وهذا الصباح وجدته مشتت الذهن وبدأ في التهام بما ذكرت لكم. وحين رفضت هذا الاتهام الباطل حاول الاعتداء علي بالضرب.
ماذا؟
بعد نوبة هيجان شديدة، ولولا الخدم ما استطعت السيطرة عليه وحبسه في غرفته حتى مقدمك.
حسنا، فلأدخل إليه. فمن المؤكد أن وراء حالته تلك سر كبير.
ينبغي لنا يا أبي أن نتحرك سريعا ونطلب من المحكمة أن تمنحني سلطة التصرف في أموال أدولف، فلقد أصيب بالجنون.
مهلا مهلا يا لورا مهلا، وهل ننتظر على الطبيب يكشف لنا سر أزمة أدولف؟
إنه كاد أن يقتلني، يشهد بها كل من في البيت، وأخشى أن يكون هناك خطر على ابنتي بيرتا، فهو يظن أنها ليست ابنته.
قلت لك فلننتظر خروج الطبيب. ها هو قد خرج. أخبرني يا أوستر مارك، ما هي حالة أدولف؟
فلنستدعي له مسؤولي الحجز بمستشفى الأمراض العقلية يا سيد أوغست.
ماذا؟
فلقد أصيب الرجل بلوثة عقلية شديدة.
لورا لورا،
أنت لما جئت إلى هنا يا مارغريت؟ كان يجب أن تذهبي إلى مستشفى الأمراض العقلية أولاً كي تطمئني عليه.
ها؟ جئت لأعرف منك ما حدث. ما الذي أصاب السيد أدولف؟
السيد أدولف؟ هكذا كنت تنادينه عندما كنتما وحدكما؟
إن كلماتك بها إيحاء خطير يا لورا.
إيحاء؟ مارغريت، إنني أعرف كل شيء.
هل أخبرك به؟
إذن فإن ما ظننته له حق، إنك أنت وأدولف.
أدولف؟ لا لا، إن السيد أدولف يا لورا كان يساعدني.
ها؟
كان يحاول الحفاظ على شرف عائلتي.
ماذا؟
سأحكي لك كل شيء، وأرجو أرجو أن تحفظي سري.
لقد ظلمته يا أبي، لقد اتهمته زورا وبهتانا وأنزلت به العقاب الشديد لتهمة لم يرتكبها ولإثم لم يأثم.
فهل جئت إلى مقر عملي في المناجم كي تعترفي بإثمك أنت يا ابنتي وتحاولين التطهر منه ببعض الدموع؟
سيطرت علي أفكاري الغيرة الحمقاء. ظننت أنه كان مخطئا حين قرر إبعاد بيرتا عن مجتمع النساء التافهات، كان محقا، فأي تفاهة هي ما كنت أعيشه. كان أدولف دوما على صواب، ولكنني لم أرى إلا ذاتي ومكانتي الزائفة بين نساء تافهات.
لهذا أوحيت إليه بأن بيرتا ليست ابنته. إنك لست مخطئة يا لورا، بل مجرمة تستحقين العقاب.
سأذهب إلى الطبيب أوسترمارك وأعترف له. من المؤكد أنه لن يعدم وسيلة في إعادة أدولف إلى عقله.
ومن الأفضل لك أن يبقى أدولف ذاهب العقل حتى لا يعلم الجريمة التي قمت بها نحوه، فيقتلك جزاء لك، وهو أقل الجزاء.
أبي كن رحيما بي أرجوك.
وأنت لما لم تكوني رحيمة بابنتك وما ينتظرها من مستقبل مظلم؟ لما لم تكوني رحيمة بزوج مخلص، فتاة ضعيفة لجأت إليه؟ لما لم تكوني رحيمة بنفسك يا لورا؟ أنت لم ترحمي أحدا، فلا تستحقين الرحمة.
روايات
عالمية.
قيلولة الثلاثاء.
المعطف.
رسالة في قنينة.
عن الحب والظلال.
روايات مدادها الإنسان.
تجوب حروفها الأزمان.
لترسم موقف الحيرة.
وترفع راية الفرسان. روايات عالمية.
يرويها لكم أحمد فاخوري، يخرجها محمد حجازي.
بودكاست إذاعة قطر.